ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. تقريب التدمرية وصلنا إلى نعم الثالثة، قاعدة الثالثة. طيب بسم الله. فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، في إجراء النصوص على ظاهرها. طيب ما معنى إجراء النصوص على ظاهرها وما المراد بالنصوص؟ المراد بالنصوص نصوص الوحيين القرآن والسنة. إذا قرأنا آية أو حديثا فما الواجب علينا؟ إبقاء النصوص على ظاهرها أم تأويلها وتغيير معانيها؟ والقول بأن المراد من هذه الآية أو من هذا الحديث هو غير ما جاء في ظاهر النص، خلاف ما جاء في ظاهر النص، خلاف ما يفهم من ظاهر النص، فأي الطريقتين صحيحة؟ الطريقة الأولى التي هي إجراء النصوص على ظاهرها، أم ترك الظاهر واللجوء إلى التأويل؟ ترك الظاهر واللجوء إلى التأويل. ونأتي بأمثلة بارك الله فيكم. نقول على سبيل المثال إذا قال الله جل وعلا وأقم الصلاة أو وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وهذا قرآن بلسان عربي مبين، ما الذي يفهمه كل عربي وكل من يعرف اللغة العربية؟ ما الذي يفهمه من هذا الخطاب، من هذا النص؟ الأمر بإقامة الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة. فإذا جاءنا شخص وقال لا انتبهوا، إن ظاهر النص ليس مرادا، ظاهر النص ليس مرادا، ليس المراد من هذه الآية إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة، وإنما المراد كذا وكذا، فذكر لنا من تأويلاته، ماذا يقال له؟ يقال له أنك منحرف ضال مبتدع، وبدعتك قد توصلك إلى الكفر والخروج عن الملة. كيف ترد نصوص الوحيين هكذا بتأويلات فاسدة؟ ليس المراد من إقامة، من أقيم الصلاة إقامة الصلاة، ولا من آت الزكاة إيتاء الزكاة، ولا ليس المراد من قوله كتب عليكم الصيام الصيام. نقول هذا غير مقبول في النصوص المتعلقة بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام، فما بالكم بالنصوص المتعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته، والنصوص المتعلقة باليوم الآخر بالأمور الغيبية؟ فنقول هناك البقاء على الظاهر أوجب وأحوط وأسلم، لأن الأمور الغيبية لا يمكن أن نتكلم فيها بآرائنا أو بأهوائنا أو بتأويلاتنا، فكما أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر في باب الأحكام والحلال والحرام، فكذلك لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر في باب العقائد والأسماء والصفات واللجوء إلى تأويلات باطلة. هذا ما يريد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة، إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها. يقول: ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني. أولا يريد أن يبين لنا حقيقة ظاهر النصوص، ما المراد من ظاهر النصوص؟ قال: ظاهر النصوص، تعريف ظاهر النصوص، اجعل نقطتين وافتح قوس، ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، أغلق القوس. هذا هو تعريف ظاهر النصوص، ما يتبادر منها من المعاني. ما معنى يتبادر يا إخوة؟ يتبادر، ها؟ نعم، ما يظهر، بعد معنى أدق، يتسارع بسرعة، يدخل في فهمك وفي قلبك. هذا المعنى هو القريب، هذا المعنى هو المعنى الذي يهجم على قلبك ويفرض نفسه عليك ويتبادر قبل غيره من المعاني. يعني إن كانت هناك عدة معاني للكلمة الواحدة، معنى حقيقي الذي هو ظاهر النص ومعنى مجازي، فأي المعنيين يتسابق ويسبق الآخر ويدخل في قلبك ويفرض نفسه عليك؟ في مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، القيام بالصلوات المفروضة أم تقوية العلاقة بالله؟ أيهما الأول أم الثاني؟ الأول. وأقيموا الصلاة يعني الاتيان بهذه الصلوات التي فرضها الله جل وعلا علينا. وآتوا الزكاة، أي المعنيين يتبادر إلى ذهنك وإلى فهمك؟ إخراج الزكاة أم تزكية النفس؟ إخراج الزكاة. قال: ما يتبادر منها من المعاني، من المعاني أي هناك معان لكن المعنى المتسابق، بحسب ما تضاف إليه. هذا القيد الأول، بحسب ما تضاف إليه. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ إذا قلنا: انكسرت يد أخينا فلان، ثم قلنا: انكسرت يد النملة، يد النملة، لما قلنا يد فلان من الناس، ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ أي نوع من اليد؟ يد الإنسان. ولما قلنا يد النملة، هل تبادر إلى ذهنك يد كيد الإنسان للنملة؟ لا، الذي تبادر إلى ذهنك يا أخي بحسب المضاف إليه، هذا الذي تبادر إلى ذهنك ودخل في فهمك، بحسب ماذا؟ بحسب ما تضاف إليه، ليس على الإطلاق، وإنما مقيد، مقيد بما أضيف إليه. ماذا نستفيد من هذا القيد؟ نستفيد من هذا القيد يا أخوة للرد على المشبهة والممثلة من جهة، وللرد على المعطلة والمحرفة من جهة أخرى. إذا قلنا: بل يداه مبسوطتان، يتبادر إلى ذهننا ثبوت صفة اليدين لله تليقان بجلاله وكماله وعظمته. وإذا قلت: يد الإنسان، يتبادر إلى ذهني يد الإنسان، هذا المعنى. قال: بحسب ما تضاف إليه. أما إن جاءنا ممثل قال: يا أخي هذا تمثيل، نقول: وأين التمثيل؟ أنا أضفت اليد لله، وما أضفت اليد لنفسي، ما قلت يد الله كيدي، قلت يد الله سبحانه وتعالى. هل تعرف حقيقة ذات الله جل وعلا؟ الجواب لا. كذلك لا تعرف حقيقة وكنها ماذا؟ الصفة المضافة إلى ذاته جل وعلا، لأن كل شيء بحسب ما يضاف إليه. ولكن هل رأيت حقيقة الإنسان ووقفت على ماهيته أم لا؟ تقول: نعم. نقول: إذا أضفت الصفة إليه، قلت يد الإنسان، بما أنك عرفت الإنسان ورأيته ووقفت على حقيقته، فالصفة بحسب المضاف إليه، حينئذ أنت تعرف الصفة. لكن كما أنك لم تر ذات الله جل وعلا فلا تعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، كذلك لم تر صفاته جل وعلا الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فلا تعرف حقيقتها ولا تعرف كنهها. وإن قلت لا، أنا يتبادر إلى ذهني في إثباتك لصفة يد الله جل وعلا، يتبادر إلى ذهني اليد التي هي كيد البشر، نقول الخلل في فهمك وذهنك. وإلا فلماذا لا يتبادر إلى ذهنك ذات الله كذاتك؟ لماذا لا يتبادر إلى ذهنك أن ذات الله كذات المخلوق؟ هل يتبادر إلى ذهن أحدنا أن ذات الله كذواتنا؟ الجواب لا. إذن وكذلك صفاته، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. القيد الثاني قال: وما يحتف بها من القرائن. وما يحتف بها من القرائن، يعني هناك قرائن يا أخوة تظهر لنا ظاهر النص، المعنى المراد من النص، وهذه القرائن لا تغفل ولا تهمل، لا بد من الانتباه إليها، لأنها هي التي تبين المعنى المراد من النص. ونضرب مثالا على ذلك بارك الله فيكم بقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: يا عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. إذا جرينا على بداية هذه القاعدة نقول مرض الله، ونعود الله جل وعلا في مرضه، لأن الطرف المقابل هكذا يطالبوننا بالبقاء على ما أصلناه من الأصول وقعدناه من القواعد. يقول: أنتم تقولون بظاهر النص، إذن هنا أيضا قولوا بظاهر النص. مرضت فلم تعدني، نقول لابد من النظر إلى ماذا؟ وما يحتف بها من القرائن. نقول أكمل قراءة الحديث. إذا أكملت قراءة الحديث تجد من القرائن ما تمنعك من أن تقول أن هذا هو ظاهر النص، تمنعك من أن تقول بأن هذا هو ظاهر النص أن الله هو الذي تمرض. لا، لأنه يبين في آخر الحديث أن عبده مرض ولم يعده فلان وفلان. إذن لابد من هذين القيدين يا أخوة. لما نقول بظاهر النص نقول أولا: ما هو ظاهر النص؟ بحسب ماذا؟ القيد الأول ما يضاف إليه، والقيد الثاني بحسب ماذا؟ أيضا لابد من النظر إلى ما يحتف بها، أي بالنص من القرائن، بالنصوص من القرائن. قال: والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها. الواجب، هذا حكم شرعي يا أخوة. قال: الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. نقول: من أين أتى بهذا الواجب؟ كيف أوجب على المسلمين إجراء النصوص على ظاهرها؟ ننظر لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، تنزيل رب العالمين. وكل آية أو كل حديث فيه كلمة التنزيل بمشتقاتها نقول هذا يدل على علو الله جل وعلا، يدل على ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. كل كلمة جاءت في الوحيين فيها تنزيل بمشتقاتها نقول دليل على ماذا؟ دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. انظر، تنزيل ثم ماذا؟ نزل به، نزل به. لو كان الله جل وعلا في كل مكان لماذا قال تنزيل من رب العالمين؟ ولماذا قال نزل به؟ وإنما قال لجاء به، قال جاء به، ما قال نزل به. على قلبك، على قلبك، كلمة على أيضا دليل على أن النازل من علو على سفل. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هنا موضع الشاهد، بلسان عربي مبين. إذن هذا القرآن الذي هو كلام الله ونزل من عند الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، فأنت يا عربي أولا، ويا من تعرف اللغة العربية ثانيا، ماذا تفهم من هذه النصوص؟ وما الذي يتبادر إلى ذهنك عند قراءتك لهذه النصوص؟ لما نقرأ قوله وإنه لتنزيل رب العالمين، دليل على ماذا؟ ظاهر هذا النص ما هو؟ أن الله في العلو، وأن القرآن نزل من العلو، وأن الذي نزل به هو جبريل عليه السلام. كيف عرفنا هذا؟ يا أخي ما هذا المعنى الذي أتيت به؟ كيف فسرت القرآن هذا التفسير؟ نقول لسان عربي مبين، كلام واضح، ما يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تكلف. وإذا قال لا، الأمر ليس متعلقا بالقرآن ولا بالنزول ولا بجبريل ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام فيه إشارة إلى أمور أخرى، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ظاهر النص هو هذا. وبإمكاننا بارك الله فيكم أن نرد عليهم بما يجري بين الناس في تخاطبهم. إذا قلت لشخص ساعدني في رفع متاعي، وقال لك طيب يا أخي أنا أكتب لك الدرس، أنت تقول قلت لك ساعدني في رفع المتاع، وأنت تقول لي أساعدك في كتابة الدرس، هل هذا هو ظاهر كلامي لك؟ هذا الذي فهمته من خطابي؟ إذا قال نعم هذا ما هو مفهوم من خطابك، نقول أنت لا تفهم الكلام أو لا تعرف اللغة العربية. إذا قلت لك يا أخي اقرأ، ما هو ظاهر هذا الكلام؟ القراءة، قم اجلس اخرج، لسان عربي مبين، ظاهر الكلام هو المراد. من جاء بمعنى آخر خلاف الظاهر نطالبه بالدليل. إذن ما هو الأصل؟ البقاء على الظاهر، هذا هو الأصل، ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل ووجود الدليل على التأويل كما سيأتي إن شاء الله. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا موضع الشاهد، قرآنا عربيا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب الذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن، وهو بلسان عربي، كيف نتبعه؟ نتبعه على ما جاء في اللغة العربية. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه، وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. هذا الاستثناء لا بد منه يا أخوة، لأن التأويل تأويلان، تأويل صحيح وتأويل فاسد، التأويل نوعان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقيه إمام، لا ينفي التأويل مطلقا، وإنما ينفي التأويل الفاسد، ولذا استثنى هنا واستدرك، قال إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، إن منعت حقيقة شرعية من إرادة الظاهر فحينئذ نقول بالتأويل، حينئذ نقول بالتأويل، وإلا فالأصل هو البقاء على الظاهر. إذن قوله أن تمنع منه حقيقة شرعية إشارة قلنا إلى ماذا؟ نوعين من التأويل، صحيح وفاسد. ما هو التأويل الصحيح وما هو التأويل الفاسد؟ ما هو التأويل الصحيح؟ من يشاركنا؟ أخي، طيب أخي، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لمانع مع وجود قرينة، لمانع مع وجود قرينة. إذن انظروا إلى هذه القيود الثلاث، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، هذا القيد لا بد منه، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لمانع وقرينة، لمانع يمنع من إرادة المعنى الظاهر، وقرينة لوجود العلاقة بين المعنيين. طيب نأتي بمثالين، المثال الأول يا أخوة، هل جاءت كلمة اليد في اللغة العربية بمعنى النعمة؟ وردت في اللغة؟ نقول نعم، فإذا صرف لفظ اليد في سياق أو في آية من الآيات، الكلام ليس في الصفات، إذا صرفت اليد إلى النعمة أو إلى القدرة، نقول الآن صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يحتمله اللفظ أم لا يحتمله؟ ها؟ يحتمله، يحتمله. فإن وجد مانع من إرادة المعنى الظاهر نقول طيب إذن هذا التأويل ما هو؟ ها؟ إن وجد مانع من إرادة الظاهر هذا التأويل الصحيح. إن لم يوجد مانع ومع هذا صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، ما هو التأويل؟ تأويل فاسد، تأويل فاسد. هذا المثال الأول. نأتي بالمثال الثاني. هل جاءت في اللغة العربية كلمة عائشة بمعنى البقرة في اللغة العربية في قواميس ومعاجم اللغة العربية؟ عائشة بمعنى البقرة؟ لا. إذن تأويل الرافضة إن الله يذبحكم أن تذبحوا، يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، البقرة عائشة. الجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر. نقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يحتمله اللفظ؟ لا يحتمله. أين في معاجم اللغة العربية في القواميس هل جاءت كلمة الجبت بمعنى أبي بكر والطاغوت بمعنى عمر؟ أبدا، حاشا وكلا. إذن هؤلاء صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ، فهل نحكم على تأويلهم بأنه تأويل فاسد أم هذا قليل في حقهم؟ والله قليل. ولذا سماه الإمام الشنقيطي بالتلاعب بآيات الله، يقول هؤلاء يختلفون، أمر هؤلاء يختلف عن أمر من؟ الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية أولوا النصوص إلى معان أخرى تحتملها اللفظ، أما هؤلاء إلى ما لا يحتمله اللفظ، فهذا تلاعب بكتاب الله، تلاعب، وهذا كفر والعياذ بالله. أما التأويل الفاسد ليس بكفر على الإطلاق، بينما التلاعب هذا كفر أم لا؟ هذا كفر مخرج من الملة، ونسأل الله العافية. قال ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، انظر، لا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها. نقرأ نصين، النص الأول في الصفات والنص الآخر في الأحكام. أما في الصفات ففي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. وأما في غير الصفات نقرأ قوله تعالى وأقيم الصلاة. كيف تفهم يا أخي من قوله وأقيم الصلاة؟ اسأل الأشعري واسأل الماتريدي، ما هو ظاهر هذا النص؟ يقول ظاهر النص الأمر بإقامة الصلاة. طيب وما هو ظاهر هذا النص وجاء ربك؟ يقول ها ماذا أقول؟ قل طيب ابقى على ما كنت عليه، كما قلت في الأول قل في الثاني. ولذا قال لا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، لا فرق. إذا قلنا جاء زيد أو جاء المدرس، ما هو ظاهر هذا الكلام؟ المدرس جاء، لا يحتمل غير هذا. وكذلك إذا قلنا وجاء ربك نقول هذا دليل على مجيء الرب جل وعلا. لكن كيف نقول مجيء بمجيء الرب؟ هذا فيه تشبيه، نقول لا، مجيء العبد يليق به ومجيء الخالق يليق به، كما أننا لا نعرف ذات الله أي حقيقة ذات الله وكنها، كذلك لا تعرف الصفات. وكما أن في إثباتنا لذات الله ليس تشبيها ولا تمثيلا، كذلك إثباتنا لصفاته ليس تشبيها ولا تمثيلا. قال لا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات وأولى وأظهر. يعني الجري على هذه القاعدة، قاعدة الباب، الجري عليها في باب الصفات أولى وآكد وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. نصوص الأحكام، نصوص الحلال والحرام، يدخلها الاجتهاد يا أخ، يدخلها الاجتهاد. أما نصوص الصفات لا يدخلها الاجتهاد، ولذا البقاء على الظاهر والالتزام بظاهر النص في باب الصفات آكد أم لا؟ نعم أوجب. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، انظر يا أخي، فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لماذا لا يجوز؟ قال لأن ظاهرها غير مراد، لأن ظاهرها غير مراد. ماذا نقول له؟ هو يقول بإجراء النصوص نصوص الأحكام على ظاهرها ويدعي أن ظاهرها مراد، أما نصوص الصفات يقول ظاهرها غير مراد. فجوابه أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ لا نستعجل ولا نحكم عليه بأنك أخطأت أو فعلت أو فعلت، لا، نقول ماذا تريد بالظاهر لما تقول الظاهر في نصوص الصفات غير مراد؟ ماذا تعني بالظاهر يا أخي؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا. أتريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ إن قصدت بالظاهر هو ما ذكرناه لك فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. يعني كيف يريد الله يخاطبنا الله بشيء ويريد منا خلاف الظاهر، خلاف ما خاطبنا به، وبدون بيان، وبدون بيان؟ نقول هذا لا يليق بعدله جل وعلا، لا يليق بعدله. يخاطبك بشيء وأنت تفهم من هذا الخطاب شيئا ولكنه جل وعلا لا يريد هذا الذي فهمته وإنما يريد معنى آخر ولم يبين لك، كيف هذا؟ هذا إذا فعله معنا بشر هل نقبله منه؟ لا يقبل. نقول يا أخي أنت مضل، أنت ملبس، أنت أوقعتني في خطأ، أوقعتني في ضلال، تخاطبني بشيء ظاهر كلامك هذا ثم تقول لا أنا ما أردت هذا، أنا أردت خلاف هذا. طيب هل بينت لي أنك أردت خلاف هذا؟ لا، ولو لم أبين لك، وإن لم أبين لك ما يلزمني أن أبين لك، كيف ما يلزمك؟ تقول لي أقتل فلانا، رئيس أمير يأمر جنديا بقتل فلان، ذهب فقتله، قل لا أنا ما أردت أن تقتله، أردت أن تكرمه. هل بينت لي أنك تعني بأقتله أكرمه؟ قال لا، ولو وإن لم أبين لك لكني أردت ذلك. هل ظاهر خطابك، ظاهر أمرك إكرامه أم قتله؟ قال لا، ظاهر أمري قتله، فأنا قمت بما أمرتني به. يقول مع هذا أنك تعاقب لأنني ما أردت هذا، بينت لي لا وما بينت لك ولكنك معاقب. ماذا يقال له؟ أنت ظالم، أنت جائر، أنت مضل. فهل هذه الأوصاف تليق بالله جل وعلا يا إخوة؟ كلا حاشا وكلا. يخاطبنا الله جل وعلا بشيء ونعقل عنه ونفهم منه شيئا يوافق ظاهر خطابه، ثم يعاقبنا الله جل وعلا يقول أنا ما أردت هذا مع أني ما بينت لكم لكن ما أردت هذا، وأنتم معاقبون على تصديقكم لظاهر كلامي، أنتم معاقبون بسبب ماذا؟ تصديقكم لظاهر كلامي. لا، نقول حاشا وكلا، هذا لا يليق ببشر فضلا عن خالق البشر. وقد قال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم. الله جل وعلا يريد لنا البيان والهداية، ما يريد لنا الضلال والغواية. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال يبين الله لكم أن تضلوا. ما معنى أن تضلوا؟ ألا تضلوا. نعم، يبين الله لكم ألا تضلوا. نعم، لماذا يبين؟ ما علة التبيين؟ كي لا تضلوا، لأنه إذا لم يبين لكم تضلوا، إذا لم يبين لكم تضلوا. طيب، فإذا ما بين لنا وضللنا ثم عاقبنا الله جل وعلا، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يليق بعدله، والله سبحانه وتعالى هو الذي صرح وقال يبين الله لكم، فالله يبين. فهل بين لنا ربنا جل وعلا في آية واحدة أنه ما أراد بهذه النصوص ظاهرها، وإنما أراد بقوله وجاء ربك مجيء ملكه أو أمره، وأراد بقوله استوى على العرش الرحمن على العرش استوى الاستيلاء والسيطرة، وأراد بقوله كذا وكذا؟ هل بين لنا هذه الأمور يا أخو، هذه المعاني المجازية والتأويلات؟ لا، ما بين، مع أنه سبحانه وتعالى يقول يبين الله لكم. فنقول هذا الظاهر هو المبين، هذا الظاهر هو الذي بينه لنا، أما ما عدا ذلك ما رأينا وما وقفنا على شيء. فنقول هذا الذي بين أيدينا هو بيان الله جل وعلا ونمشي عليه. قال وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده، بل أوقعه في الضلال. أم تريد بالظاهر؟ انتهينا من الاحتمال الأول، قلنا له ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر الظاهر اللائق به جل وعلا بدون تمثيل، نقول هذا واجب علينا وبينا لك سبب الوجوب، بينا لك هذا عام في خطاب الخالق وفي خطاب المخلوق، الجري على الظاهر هذا هو الواجب، وإلا لما استطاع الناس أن يتعايشوا فيما بينهم. كل ما تقول لي كلاما أو أقول لك كلاما فتقوم يقول لا أنا ما أردت هذا، اذهب إلى المكان الفلاني وافعل كذا، ثم ذهبت ففعلت وامتثلت أمري ثم أعاقبك، أنا ما قصدت هذا، أنا ما لا ظاهر. من قال لك اعمل بظاهر كلامي؟ لماذا لم تعمل بباطن كلامي؟ ما هو باطن كلامي؟ هل بينت لي باطن كلامي؟ ما بينت. فالناس يعيشون على هذا يا أخوة، وهذه هي القاعدة المضطردة. نعم، من ادعى خلاف ذلك فهو مناقض. نقول أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ لأن بعض الناس لما يقول لك إن ظاهر النص غير مراد، الظاهر عنده ما هو؟ التمثيل، الظاهر عنده التمثيل. نقول صدقت والله في قولك الظاهر غير مراد، صدقت، لأن الظاهر عندك هو التمثيل، لكن أخطأت في ماذا؟ أخطأت في اعتقادك أن هذا التمثيل هو الظاهر، وقعت في الخطأ من هذه الناحية لما اعتقدت أن هذا التمثيل هو ماذا؟ هو الظاهر. لا، أنت مخطئ، مخطئ في تصويرك أو مخطئ في حكمك. الأول كان مخطئا في ماذا؟ الاحتمال الأول، ها؟ الاحتمال الأول كان مخطئا في ماذا؟ مخطئا في الظاهر. ماذا؟ قلت أمرين، قلت إما مخطئ في تصويره أو مخطئ في حكمه. الآن مخطئ في حكمه ومخطئ في تصويره، إن صور الظاهر بأنه التمثيل فمخطئ في ماذا؟ في تصويره، تصويره للظاهر بأنه التمثيل، تصوره خطأ. وإن فهم من الظاهر الفهم الصحيح ومع هذا حكم وقال غير مراد، نقول أخطأ في ماذا؟ أخطأ في الحكم، فهو مخطئ في الحالتين، إما في حكمه وإما في تصوره للظاهر، وإما في تصوره للظاهر. طيب، أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، هذا الظاهر الذي فهمته كفر، هذا الظاهر الذي فهمته كفر، وحاشا لله أن ينزل على عبده ما هو كفر، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف اتفق سلف الأمة، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. طيب، أشار إلى أمرين. الأول ما هو؟ أن النصوص، أن ظاهر النصوص مراد أم غير مراد؟ مراد. الأمر الثاني أن ظاهر النصوص ليس تمثيلا، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. طيب، إذا عرفنا هذين الأمرين يا أخوة نجونا من الشكوك والضلال والانحراف. الظاهر مراد، لكن انتبه أن الظاهر ليس هو التمثيل. الظاهر ليس هو التمثيل، نقر بظاهر يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تحريف. قال: فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة. طيب، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، إثبات صفة المحبة، يحبهم. رضي الله عنهم، إثبات صفة الرضا. ولكن كره الله انبعاثهم، انبعاثهم فثبطهم، كره صفة من صفات الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك، صفة الوجه، بل يداه مبسوطتان، صفة اليدين. هذه النصوص يا أخوة، ماذا كان موقف السلف؟ قال: فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان، من صفاتنا نحن كبشر، أن من صفاتنا، اجعل رقم واحد من صفاتنا، ما هو معان وأعراض، خط على أعراض، ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، كالحياة والعلم والقدرة. ومنها رقم اثنين، ومنها يعني من صفاتنا ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا، خط على أبعاض لنا. الأول ماذا كان؟ أعراض. الثاني أبعاض لنا كالوجه واليدين. إذن صفاتنا على كم نوع؟ نوعا: أعراض وأبعاد، معان وأعيان، معان وأعيان، أعراض وأبعاد. طيب، قال: ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي، ونحن نتصف بأننا أحياء، عليم قدير. ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. من من المسلمين يدعي ذلك؟ يقول: كيف نحن أثبتنا لله صفة العلم والحياة، ونحن متصفون بصفتي العلم والحياة، فمن من الناس من المسلمين يأتي وينفي صفتي العلم والحياة عن الله جل وعلا بحجة ماذا؟ أننا أيضا متصفون بهاتين الصفتين. لا أحد يفعل هذا، إلا من يا أخوة؟ لا، الأشاعرة ما فعلوا هذا. المعتزلة والجهمية. نعم، المعتزلة والجهمية. المعتزلة نفوا الصفات كلها، لكن هذه الصفات التي أشرنا إليها، الأشاعرة والماتريديها، هم على إثباتها أم لا؟ يثبتونها. طيب يا أخوة، فنقول: لم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. هذا واضح، هذا المقدار متفق عليه. فكذلك لما وصف نفسه، يعني بالنوع الثاني من الصفات التي هي في حقنا أبعاض، في حقنا أبعاض، فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، كما أن حياته تخالف حياتنا تخالف حياتنا، وعلمه يخالف علمنا، كذلك يده تخالف يدنا، ووجهه كذلك على الخلاف من وجهنا. فكذلك لما وصف نفسه، نعم، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا. هذا الأول إشارة إلى ماذا؟ النوع الأول الأعراض، والثاني إلى ماذا؟ أبعاض. إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها من في صفاتنا، بل افتح قوس كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، أغلق القوس، كل صفة تناسب من؟ الموصوف. يد الله تناسب الموصوف الله جل وعلا، ويد البشر تناسب ماذا؟ البشر، ويد النملة تناسب النملة، كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، سبق معنا هذا الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، إما أكتب إما في حكمه وإما في تصوره، إما في حكمه وإما في تصوره وفهمه. نرجع ونقول إن ظاهر من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، يعني إما أن يكون خطأه في تصوره وفهمه للظاهر، وإما أن يكون خطأه في ماذا؟ حكمه على هذا القول، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه، نعم، وتصوره، لكنه وأصاب في قوله غير مراد، نعم التمثيل غير مراد. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله، يعني في حكمه غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.